بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا في درس أمس حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحافظ بن حجر يعتني بذكر المبهمين في الروايات، فيبحث هذا الرجل مثلا الذي وقصته ناقته من هو، ما اسمه؟ فقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: لم أقف على تسميته. فهذا الرجل لا يعرف اسمه، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد مات على خاتمة حسنة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال الحافظ بن حجر: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. أولا أيها الأحبة الأفاضل، قال وفي رواية، بعد ما قال متفق عليه وفي رواية، هذه الرواية عند البخاري ومسلم. قال وفي لفظ للبخاري، هذا لفظ البخاري الذي ذكره ابن حجر، ولفظ الإمام مسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. كلمة أثلاث الآن يبدأ فيها اختلاف الرواية: قرنيها وناصيتها، قرنيها وناصيتها. إذن أخرجه الإمام مسلم بلفظ قريب جدا لفظ البخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. لفظ مسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن المنذر عن هذا الحديث، حديث أم عطية: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: اسمها نسيبة بنت الحارث، حديثها، والكلام لا زال ابن عبد البر، حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. إذا مجموعة من الصحابة والتابعين أخذوا غسل الميت والسنة في ذلك عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. فائدة: قال ابن عبد البر في الاستذكار: يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت محمد ابن سيرين، ثم أيوب بعده، أيوب بن أبي تميم السختياني، وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه. هنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، يعني إذا صح وثبت شيء عن محمد بن سيرين وأيوب السختياني في تغسيل الموتى، انتبه لهذا الأمر، واحرص على أن تتطلب دليلا لهذا الأمر، وتنظر هل ما ثبت عنهما يخالف شيء جاء في السنة أو ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فانتبه لما جاء وورد عن محمد بن سيرين وأيوب السختياني في موضوع تغسيل الموتى. الفائدة الثانية: انظروا إلى هؤلاء الأئمة الكبار كيف أنهم كانوا يتولون هذه المسألة بأنفسهم. حضور طلاب العلم والذين عندهم علم بمسائل تغسيل الموتى في مثل هذه المواضع أمر مفيد وأمر مهم جدا، فإن بعض الناس قد لا يحسن التغسيل، فإذا حضر طالب العلم النبيه الذي عنده اطلاع ضبط المسألة ودلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر دخل في الحديث، قالت أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. في صحيح مسلم عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجها أبو العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم بعد ذلك، أسلم يعني ما تقدم إسلامه مثل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أسلم بعد ذلك وأثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، قالت هنا: فألقى إلينا حقوه، الحقو الإزار، الحقو الإزار، وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلوا إزار النبي صلى الله عليه وسلم يلامس بدنها، غطوا بدنها بإزار النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أول شيء يلامس بدنها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واجعلوا الأكفان بعد ذلك، اجعلوا الأكفان بعد ذلك. لاحظوا هنا ماذا قالت؟ قالت: فلما فرغنا آذناه، لما انتهينا من التغسيل آذن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه أننا قد انتهينا من التغسيل. في هذا فائدة فائدة مهمة جدا على عدم التجمهر والاجتماع عند تغسيل الميت. يعني بعضهم المغسل يغسل الميت وعنده من يعاونه، تجد عند الباب أو من يفتح باب غرفة التغسيل عشرات الأشخاص، ويتدخل هذا ويتكلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم: إذا فرغتم، يعني قالت: فلما فرغنا آذنه، أي أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فموضوع اجتماع عدد كبير من الناس عند المغسل لا يصح مثل هذا الأمر. الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرحه على رياض الصالحين يقول: ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله. يعني إذا لم تحدد وطلبوك بالاسم استأذن منهم أو لا تحضر، لأن هذا الموضع وهذا الوضع يعني أهل الميت أدرى، أهل الميت أدرى، فالاجتماع والتجمهر لا يكون مناسبا، والله تعالى أعلم. قال النووي في المجموع: ويستحب نقله إلى موضع خال وستره عن العيون، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. مسألة أو فائدة، مسألة توجيه الميت إلى القبلة أثناء غسله، مسألة توجيه الميت إلى القبلة أثناء غسله لا يستحب ذلك لعدم الدليل على ذلك. النفراوي صاحب كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني والمتوفى في سنة 1126 من الهجرة قال: وليس من سننه استقبال القبلة به، ليس من سنن تغسيل الميت أن تستقبل القبلة، أن تستقبل بالميت القبلة، فهذا ليس من سنن التغسيل، والله تعالى أعلم. مسألة: ما الواجب في تغسيل الميت؟ يعني ما هو العدد الواجب في تغسيل الميت وما بعد ذلك مستحب؟ جمهور أهل العلم يرون أن الواجب هو تغسيل الميت مرة، هذا هو الواجب، طبعا ثلاثا هذا يستحب، لكن إذا غسل مرة واحدة يكفي وقد أدينا ما أمرنا به في الشرع. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي مر معنا في الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات أو خمس غسلات أو غير ذلك. وذهب الحنفية وأهل الظاهر أن الواجب هو أن يغسل الميت ثلاث غسلات، قالوا: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا. والصواب هو قول جمهور أهل العلم، فإن حديث الذي مات ولما سقط من على ناقته متأخر واغسلنها ثلاثا، هذا يدل على الفضل والاستحباب. أما الحديث الآخر وهو المتأخر فإنه يدل على أن الواجب هو تغسيل الميت مرة، والله تعالى أعلم. وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية إرشاد للأكمل والأفضل. فائدة: يستحب أن تكون هذه الغسلات وترا، قال ابن عبد البر في التمهيد: والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع. يعني لو الميت غسل مرتين لا يجب أن تغسله وتر، وهذا الغسل مجزئ، لكن الوتر أفضل وأحسن. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. مسألة صفة تغسيل الميت، وتحت هذه المسألة مسائل أو فوائد. أما الفائدة الأولى، ذكر جماعة من أهل العلم أن الميت قبل أن يغسل يعصر بطنه عصرا رقيقا. يعني إخوان الأفاضل، كيف يكون هذا الأمر؟ الآن الميت نفترض أنه نوم بهذه الطريقة، وضع على ظهره، يقولون يرفع ظهره بشيء قليل ويأتي المغسل بذراعه هكذا ويمرر هذه الذراع إلى، يعني يعصر بطن الميت عصرا رقيقا. طبعا إذا احتاج إلى هذا الأمر أو رأى أن هذا الأمر فيه نفع، قالوا إذا كان في بطنه شيء سيخرج، أو يعني إذا كان في انتفاخ أو غيره أو فضلات أو كذا ستخرج مثل هذا الأمر. وهذا ذكره علماء المذاهب الأربعة، قالوا لأنك إذا غسلته ولم تعصر بطنه عصرا رقيقا، قد بعد ما تغسله وتضع في الكفن يخرج شيء فيلوث الكفن، فأنت تنظفه من البداية. وطبعا نص جماعة من أهل العلم أنه لو خرج من الميت شيء من الفضلات أو غيره أن الغاسل لا يلمس عورته، وإنما يلف يده بخرقة وينظف هذا الشيء الذي وقع عليه التلويث. وجاء هذا العصر عن إبراهيم النخعي، وهو يعني يروي عن التابعين، ويذكر بعضهم أنه من التابعين. جاء هذا العصر عن إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه، ونص جماعة من العلم أن هذا العصر والاستنجاء إذا احتاج الميت أنه مقدم على الوضوء، مقدم على الوضوء. مع التنبيه، وهذه فائدة ذكرها ابن المنذر في الأوسط، مع التنبيه أنه لا يثبت في عصر بطن الميت حديث، لا يثبت في عصر بطن الميت حديث. ولكن لاحظوا ماذا يقول ابن المنذر: فكان ابن سيرين والنخعي والحسن البصري، هؤلاء كبار التابعين، يقولون يعصر بطن الميت، أي يعصر بطن الميت ماذا؟ عصرا رقيقا. ومر معنا أن من أعلم الناس أو أعلم التابعين بتغسيل الميت محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين. فإذا وجدنا مصلحة أو حاجة إلى ذلك عصر بطن الميت. ولكن أحيانا أيها الأحبة الأفاضل قد تكون المصلحة في عدم عصر بطن الميت، يعني أحيانا تأتيك الجثة وهي يعني بعد حادث أو حريق أو غيره، فهذه بالكاد يتمكن من غسلها، بالكاد يتمكن من غسلها، والله المستعان. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الفوائد أن الميت يوضأ قبل أن يغسل، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية حديث الباب: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ونص بعض أهل العلم منهم الحنفية على أن الميت إذا وضئ لا يمضمض ولا يجعل في أنفه ماء، وذهب هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم أنه يوضأ ولكن لا يمضمض ولا يجعل في أنفه ماء. ولكن ذهب الشافعية إلى أنه يمضمض ويجعل في أنفه ماء، خاصة إذا كان الذي سيوضع في فمه شيء يسير، فإن هذا والله أعلم لا وجه لمنعه، كما قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا وجه لقول من أبى ذلك، ولا وجه لقول من أبى ذلك. وطبعا إذا لم يوضأ الميت لا حرج في ذلك، فإن توضيء الميت قبل الغسل سنة ولا يجب. أيضا بارك الله فيكم، يذكر جماعة من أهل العلم أنه يستحب تنظيف أنف الميت وأسنان الميت، يستحب تنظيف أنف الميت وأسنان الميت لإزالة شيء إذا كان من الأذى موجود، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. أيضا بارك الله فيكم، يغسل جميع بدن الميت، يغسل جميع بدن الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه، فالغسل يعم جميع البدن. وأيضا يسن أن يبدأ باليمين، يسن أن يبدأ باليمين، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ابدأنا بميامنها. أيضا من الفوائد يسن أن يغسل الميت بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه، وهو متفق على استحبابه. فإذا بارك الله فيكم، يرى الحنابلة أن رأس الميت ولحيته يغسلان برغوة السدر وليس بماء وسدر، قالوا لأن على الرأس شعر، فإذا غسل بماء وسدر علق السدر بشعر الرأس أو باللحية، وهذا الذي ذكروه لا دليل عليه، وهذا الذي ذكروه لا دليل عليه. ولو بقي شيء من السدر ينظف، فإذا لم يمكن تنظيفه بارك الله فيكم لا يضر، فإذا لم يمكن تنظيفه فلا يضر. مسألة أو فائدة: لو لم يجد سدرا، أحيانا قد ما يكون موجود السدر في بعض المواضع، فماذا يصنعون؟ قال القرطبي في المفهم: فإن لم يوجد سدر فغيره من الغاسول مما يتنزل منزلته يكفي عند العلماء. قد يوضع مثلا غيره، مثلا شيء من الصابون الخفيف مثلا أو غيره، فيجزئ هذا الأمر، أو ورق نبات آخر يجزئ هذا الأمر، وقال هنا عند كافة العلماء فيحكيه إجماعا. فائدة: ويستحب أن يوضع في الغسلة الآخرة كافورا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وعلى هذا أكثر السلف، وعلى هذا أكثر السلف. الحنفية قالوا: لا يوضع الكافور في الغسلة الأخيرة، وإنما يوضع الكافور مع الطيب الذي يطيب به بدن الميت بعد غسله ثلاثا، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه. قال جماعة من أهل العلم: ومن فوائد الكافور أنه يصلب البدن ويبرده ويطرد الهواء عنه. وأيضا فائدة: لو ماتت المرأة في عدتها، عدة الوفاة، هل يوضع لها الكافور؟ نعم يوضع لها الكافور، لأن العدة تنتهي وتزول، يزول أثر العدة بموتها. يعني المرأة المعتدة ما تضع الطيب، طيب إذا ماتت لو وضعنا لها طيب لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة أو فائدة: من مات محرما فإنه يجنب الطيب، وعلى هذا مذهب الشافعية والحنابلة. أما الحنفية والمالكية قالوا: لا، من مات محرما لا بأس من وضع الطيب له. الشافعية والحنابلة قالوا: الدليل حديث ابن عباس قال اغسلوه بماء وسدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المالكية والحنفية ماذا قالوا؟ قالوا: هذا الحديث خاص بهذا الميت، هذا الحديث خاص بهذا الميت. قالوا: وثبت عن عائشة أنها قالت عند ابن أبي شيبة لما سئلت عن المحرم يموت، قالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم، اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أنه غسل ابنا له محرما، ابن عمر مات ابنه وهو محرم، وابن عمر كان محرم، فقال ابن عمر: لولا أن حرم لطيبناه. ما قال لولا أنه محرم، ابن عمر يقول: لولا أني أنا محرم لطيبت ابني ووضعت له الطيب، ووضعت له الطيب. البيهقي في الخلافيات ذكر عن الأثرين، أثر عائشة وأثر ابن عمر، قال: لعل الحديث لم يبلغهما. والصواب قول الشافعية والحنابلة أن المحرم يجنب الطيب. الحنفية والمالكية قالوا الحديث ولا تمسوه طيبا خاص بهذا المحرم، وطبعا لا دليل على الخصوصية، لا دليل على الخصوصية، والله تعالى أعلم. مسألة أو فائدة: لو خرجت من الميت نجاسة بعد الغسل وقبل التكفين، طبعا يجب غسل النجاسة ولا يعاد تغسيل الميت، ولا يحتاج أن نوضئ الميت مرة أخرى. لو وضأنا الميت وغسلناه فخرجت منه نجاسة فنزيل أثر هذه النجاسة، ولا يحتاج أن نعيد التغسيل ولا أن نعيد الوضوء، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، ابن النحاس له كتاب بعنوان تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين. ماذا قال من أعمال الجاهلين؟ ومنها ما يفعلونه من سد أنف الميت وفمه بالقطن، وذلك بدعة. قال: وكذلك يدخلون القطن في دبره بعود أو نحوه. قال ابن الحاج: وهذا فعل شنيع قبيح، لأن ذلك حرام في حياته فكذلك بعد موته، إلا لو احتيج إلى وضع القطن في أنفه. أحيانا يكون الميت فيه إصابات بليغة وينزف دما كثيرا، فيحتاج المغسل إلى أن يضع شيء من القطن كي يتوقف هذا الدم عن الخروج، فهذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. مسألة أو فائدة: هل تقلم أظفار الميت ويقص من شاربه؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهية ذلك، وقالوا الميت ليس بموضع للزينة، وذهب الشافعية في قول وهو مذهب الحنابلة إلى استحباب ذلك، قالوا الميت في حياته يتنظف وكذلك بعد موته. وأيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين، قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير ألا تجلو. جاء في بعض الألفاظ: غير ألا تنور، أي يعني إزالة شعر العانة أو غير ذلك، لا تفعل هذا بالميت، لا تفعل هذا بالميت. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء في حديث أم عطية لما غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: مشطناها، وهذا في الصحيحين. فالأقرب والله أعلم، وهذا نص عليه الإمام أحمد، أن أظافره إذا كانت طويلة طولا فاحشا لو قصت فلا شيء في ذلك، وهذا أمر طيب. وكذلك لو كان شاربه فيه طول فاحش جدا فلو قص لا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة: حلق عانة الميت، جمهور أهل العلم يرون المنع، وجاء عند عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي قلابة عن سعد بن أبي وقاص أنه حلق عانة ميت، وهذا إسناده منقطع ولا يثبت، والله تعالى أعلم. أيضا بعد أن يغسل الميت ينشف، بعد أن يغسل الميت ينشف، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لئلا تؤثر الرطوبة على الكفن، لئلا تؤثر الرطوبة على الكفن. مسألة أو فائدة: إذا تعذر استخدام الماء، وهذه مسألة ما تحتاج لها، لما كان في أول الأمر في جائحة كورونا تعذر تغسيل بعض الموتى باستخدام الماء، ماذا يصنع؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ييمم، إلى أنه ييمم، وهذا أيضا اختيار ابن حزم، وذهب بعض الأئمة إلى أنه لا ييمم، يغسل، يدفن من دون غسل ولا تيمم، والصواب والله أعلم أنه ييمم، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. مسألة: تسريح شعر المرأة وجعله ظفائر، يعني أن يجعل جدائل، أو بعض الناس يقول عندنا أن يجعل عقص، هكذا يعني أن يربط ويلف شعر المرأة، مستحب على قول جمهور أهل العلم. والدليل حديث أم عطية، رواية ذكر الحافظ ابن حجر: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. مسألة: إذا كان الميت جنبا أو كانت المرأة حائض أو نفساء، هل تغسل غسلين؟ أو يعني تغسل غسل يغسل الميت غسل الجنابة ثم غسل تغسيل الميت، أم يجزئ غسل واحد؟ جمهور أهل العلم على أنه يجزئ الغسل الواحد عن الأمرين، يجزئ الغسل الواحد عن الأمرين. وقال النووي في المجموع: مذهبنا أن الجنب والحائض إذا مات غسلا غسلا واحدا، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره. أيضا مسألة أو فائدة: لا يكب الميت على وجهه، يعني عند التغسيل يجعل على ظهره ما يقلب على بطنه، نسأل الله العفو والعافية. ونص على هذا الشافعية كما ذكره في مغني المحتاج أن الميت لا يصنع به هذا، أن الميت لا يصنع به هذا. فإذا بارك الله فيكم لا توجد أذكار مخصوصة عند تغسيل الميت، يعني بعضهم مثلا قد يقول إذا غسلنا وجهه قولوا كذا، إذا غسلنا شقه الأيمن قولوا كذا، إذا غسلنا شقه الأيسر قولوا كذا، لا يوجد أذكار مخصوصة في ذلك. قال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. والنووي ذكر في روضة الطالبين أن ما يقوله بعضهم من أذكار أن ذلك لا أصل له، أذكار مخصوصة تقال عند تغسيل الميت. نعم إذا كان المغسل يذكر الله بشكل عام وغيره لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ولكن أن نظن أن هناك أذكار مخصوصة لا دليل على ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.